بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق باستئمار الثيب والبكر في النكاح، وهذا الباب له مناسبة مع الباب الذي تقدم قبله، فبعد أن بين رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في خطبة النكاح، شرع في بيان جواب هذه الخطبة أن الرجل إذا تقدم إلى أهل المرأة وخطبها من وليها، فإنه حينئذ يقوم الولي بعرض الأمر على المرأة لكي تبدي رأيها فتوافق على النكاح أو لا توافق عليه، فيظهر من ذلك رأيها في كونها ترغب في النكاح أو لا ترغب، ثم إذا رغبت في النكاح هل ترغب في نكاح هذا الرجل المتقدم لها أو لا ترغب. وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أصله في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحاديث الأخر أن المرأة لها حق في النكاح، فلا ينبغي إجبارها ولا إكراهها عليه، لأن المفاسد والشرور تترتب على ذلك الإجبار والإكراه، ومن عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أنه جعل للأولياء رأياً وجعل للمرأة رأياً، ومن هنا يعلم أن تشاور الولي مع المرأة والنظر في الأصلح سينتهي بالخير سواء في قبول النكاح أو رده. وفيه دليل على أن الشريعة لا تأذن بإكراه النساء على النكاح، لأن هذا الإكراه والإجبار عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، خاصة على المرأة المظلومة التي تكره على زوج لا ترغبه ولا تحبه ولا ترضاه، فحينئذ إذا ظلمها وأكرهها أولياؤها جاءت النتائج التي لا تحمد والعواقب التي تجر الشرور ليس على الزوجين ولا على أهل الزوجين بل على المجتمع كله. ومن هنا يعلم أن ما تقدم في الأبواب السابقة من كون النكاح لا يصح إلا بولي، نعلم منه أن الشريعة إنما جعلت الولاية لولي الرشيد، ولم تجعلها لولي طائش أو ولي يضحي ببنته أو أخته أو قريبته بالإغراء والمطامع الدنيوية والمصالح الشخصية لكي يضيع الأمانة ويخونها ولا يبالي بالأضرار المترتبة على ذلك. وكل من يخوض في هذه المسائل حق عليه أن يجمع النصوص الشرعية كلها وأن ينظر فيها نظرة إنصاف وعدل لكي يظهر له جليا كمال هذه الشريعة وسمو منهجها وأنها ما أمرت إلا بالخير ولا دلت إلا عليه. فالولي ليس المراد به الولي المتسلط وليس المراد به الولي الذي لا يبالي بموليته وليس المراد به الولي الذي يبيعها سواء بعرض من الدنيا أو بمصالح شخصية. وهذا لا يسلم منه الأولياء في كل زمان ومكان. ولكن إذا كان الولي يتقي الله عز وجل وكان وليا رشيدا وعلم ماذا يريد الشرع منه حينما نصبه وليا على هذه المرأة فإنه سرعان ما يتقي الله عز وجل فيها ويحرص كل الحرص على أن تبنى بيوت المسلمين على المحبة وعلى الصفاء وعلى طلب الخير لموليتهم وأيضا لمن ينكحها أو يريد نكاحها. ولذلك إذا زوج الوالد بنته إذا زوج الأب بنته أو زوج الأخ أخته خاصة بعد وفاة أبيها أو عجزه عن الولاية أو زوج العم بنت أخيه أو القريب قريبته وقد اتقى الله عز وجل وقام بالولاية بحقها وحقوقها وأدخل السرور على بنته وأنصفها وخرجت من بيته وهي راضية مرضية فعندها تجد المصالح والعواقب الحميدة في غالب الحال من مثل هذه الأنكحة التي تولاها الأولياء الراشدون المصلحون الذين ملئت قلوبهم شفقة وعطفا على من ولاهم الله أمره وملئت إنصافا ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فولي المرأة داخل في هذا، فإن رفق في موليته واستمع إلى كلامها وناقشها إن كان هناك نقص كمله وإن كان هناك أمر يحتاج إلى أخذ وعطاء لم يجبرها ولم يضيق عليها فقد رفق بها وستصيبه هذه الدعوة النبوية. ولذلك تخرج البنت من بيت أبيها والأب قد أرضى الله وأرضى بنته فأصاب الخيرين في طاعته لله وإدخاله السرور على أهله وولده، وهذا هو الولي ونعم الولي. وكذلك الأخ مع أخته، فإنه إذا كان قائما عليها سواء مات أبوها خاصة إذا كانت يتيمة فإنه ليس لها إلا الله ثم أخوها. فعلى الأخ أن يتسع صدره وأن يكون حليما رفيقا بأخواته في هذه الولاية وأن لا ينظر إلى المصالح الشخصية وأن لا يبالي بالناس، وإنما عليه أن ينظر إلى سعادة أخته ويبر أباه بعد موته ويبر أمه ويصل رحمه ونحو ذلك مما يقاد له السعداء الموفقون. فليست القضية قضية أذية وإجبار، ومن كان خيره لأقرب الناس فإنه سيتسع خيره إلى غيرهم، والخير يبدأ من الإنسان بأقرب الناس إليه. فهؤلاء الأولياء الموفقون عواقب أنكحتهم حميدة، والمرأة تخرج إلى بيت الزوجية لكي تتحمل مسؤوليتها وهي راضية مرضية قريرة العين، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين. وعلى الأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس في ذلك، وأن يذكروهم الله جل جلاله في هذه الأمانات، فإن المرأة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حقها كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فحقها مقرون بحق اليتيم، واليتيم في الغالب في الأصل يقوم غيره على مصالحه. ولا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من شأنه، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم حق المرأة بحق اليتيم. فخروجها من بيتها إلى بيت الزوجية، إن كان الأخ أو القريب لا يعرف قيمة هذا الشعور عند المرأة ولا يدري ما الذي سيترتب على هذا الخروج، عليه أن يعيد النظر المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، لكي يصيب الحسنات العظيمة والأجور الكريمة بإحسانه إلى أخته وموليته. وهذا الأمر خاصة في الأزمنة الأخيرة والعصور الأخيرة ضيعه كثير من الأولياء إلا من رحم الله. فالشريعة جعلت الولاية للراشدين الذين يتقون الله في من ولاهم الله أمره، الرحماء الرفقاء، وهذا كله يعود بالخير على المجتمع. ولذلك كثير من المجتمعات التي تجبر وتقسو على المرأة وتظلمها من إبداء حق وتحرمها حقها في إبداء الرأي، كثيرا ما ينتهي الأمر إلى مفاسد وشرور وعواقب وخيمة على المرأة، بل حتى على الزوج. فعلى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذه الولاية ولاية شرعية، وإذا كانت ولاية شرعية فمعناه أن الله هو الذي جعلك وليا، وإذا كان العبد مولا من الله بولاية شرعية فإن الله خصمه يوم القيامة، لأنه إذا ضيع هذه الولاية سيكون هذا على حساب الشرع. ولذلك كثير من السفهاء والرعاع يتكلمون في أحكام الشريعة في الولاية وهم لا يعرفون الضوابط الشرعية التي ضبطت بها الولاية. فمن تأمل نصوص العلماء في التفاسير وشروح الأحاديث وكتب الفقه كلها تنص على أنه ينبغي على الولي أن يقيم الولاية على المعروف، وأن يكون رشيدا، وأن يحسن إلى موليته، وأن هذا الأمر ليس متروكا للأهواء والرغبات. ففي بعض المجتمعات أن المرأة إذا خطبت من وليها وقال: أريد أن آخذ رأي البنت أو الأخت، سخروا منه وظنوا هذا نقصا في رجودته وطعنا فيها، ويريدون الأمر كله له. والحقيقة أن الشريعة لم تأتي بمثل هذا ولم تأذن به، لأنه لا خير فيه، بل لا بد من التشاور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هدي الكتاب والسنة كله يعظم أمر المشورة، حتى إن الله عز وجل أمر خيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه أن يشاور أصحابه، فكيف إذا كانت المرأة ستنتقل إلى بيت الزوجية الذي هو حياتها بعد بيت أبيها بإذن الله عز وجل؟ فلا شك أن لها حقا. فكل من يعتب على الشريعة في الولاية لم يحسن النظر في ضوابط الشريعة لهذه الولاية، فإذا قالت إنه يتولى أمر المرأة أو قال جمهور العلماء بالولاية على النكاح، فمحل ذلك والمراد من ذلك الولاية المبنية على الرشد لا على السفه ولا على الإجبار ولا على الإكراه ولا على الأذية ولا على التسلط. وبمثل هذا يتبين أن المصالح تتحقق والمفاسد تندرئ متى ما كانت هذه الولاية على السنن الشرعي. وقد جاءت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة تثبت الاستئمار والاستئذان على التفصيل في الثيب والبكر، وهذا كله كما ذكرنا المراد به الوصول إلى الرأي السديد والأمر الرشيد في إمضاء النكاح أو الاعتذار عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح، بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، فهو يتضمن النهي. وهنا تنكح بما النكاح هنا بمعنى العقد. لا تنكح الثيب، الثيب ضد البكر، واتفق العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا وطئت في نكاح صحيح وزالت عذريتها وبكارتها أنها ثيب، فإذا طلقت ثم خرجت من عدتها وجاء من يخطبها فهي المرادة بهذا الحديث وداخل في هذا الحديث بالإجماع، أنها إذا زالت بكارتها وعذريتها بوطء صحيح. أما لو زالت بفجور كوطء الزنا فللعلماء قولان: هل تأخذ حكم الثيب أم تبقى في حكم البكر فلا بد من استئذانها؟ على قولين مشهورين: القول الأول أنها ثيب، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وبناء على ذلك تكون أحق بنفسها من وليها. القول الثاني إنها بكر، تكون في حكم البكر، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. الأولون يقولون إن الثيب هي التي وطئت في القبل، وهذه قد وطئت وزالت بكارتها فهي ثيب، فإذن هي أحق بنفسها من وليها. والذين يقولون بأنها في حكم البكر يقولون إن الشريعة إنما فرقت بين الثيب والبكر لأن الثيب سبق وأن عرض عليها الأمر واستؤذنت فزال الحياء والخجل فتستطيع أن تبدي رأيها، وأما هذه فإنه لم يسبق أن يعرض عليها فالخجل فيها والمعنى فيها. فالأولون ينظرون إلى اللفظ، وأصحاب القول الثاني ينظرون إلى المعنى. ومما يترجح به القول الثاني أن أصحاب القول الأول، وحكي الاتفاق على أن المرأة لو زالت بكارتها بوثبة أو بعود أو بأصبع، فإذا زالت أو بشدة الحيض، لأنه في بعض الأحيان في شدة الحيض تزول البكارة، فلو زالت بكارتها في هذه الصور كلها كلهم متفقون على أنها في حكم البكر. فرد أصحاب القول الثاني على الأول بهذا، ومن جهة المعنى مذهبهم أرجح لأن المعنى موجود، والثيب يختص بالنساء في قول بعض أئمة اللغة فلا يقال للرجل ثيب. وذهب بعض أئمة اللغة إلى أن الثيب يطلق على الرجل والمرأة، فعلى القول الأول لا يطلق على الرجال إلا تغليبا، كقول العرب ابن الثيبين كالقمرين والعمرين من باب التغليب. وذهب بعض أئمة اللغة كالمتكلم منهم الإمام الأثير ومشى على هذا القول الإمام الأثير وغيره من الأئمة إلى أن الثيب يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة، واحتجوا بحديث البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأصله في الصحيحين واللفظ للبخاري: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي قوله الثيب الزاني، قالوا إنه شامل للذكر والأنثى، فإنه بالإجماع إذا زنى الرجل الثيب وزنت المرأة الثيب أن كل منهما يرجم. واحتجوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال الثيب بالثيب، فأطلق على الرجل وعلى المرأة، على الذكر والأنثى. وهذا القول أقوى. قوله هنا عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الثيب، المراد به المرأة، لا تنكح الثيب حتى تستأمر، السين والتاء للطلب، أن يطلب أمرها، بمعنى أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على النكاح، وأن يكون هذا باللفظ. وعليه فقد دل الحديث على أن إذنها يكون بالكلام، فإذا كانت ثيبا لا يكون السكوت إذنا منها، بل لا بد من أن تتكلم وتبدي موافقتها على النكاح. فإذا لم تتكلم طلب منها أن تبين وتفصح عن رأيها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، احتج به جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن المرأة الثيب لا يجوز تزويجها وإنكاحها إلا بعد استئمارها. وذهب حكي عن بعض السلف، وهو قول ضعيف بل هو إلى الشذوذ أقرب، يحكى عن الحسن البصري أن ذلك ليس بلازم. والسنة في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والثيب أحق بنفسها من وليها. فهذا يدل دلالة واضحة على أن لها الحق، وأنها تبدي رأيها، ويكون إبداؤها للرأي مخالفا للبكر، فالبكر بالسكوت وهي بالكلام. ويرد السؤال: لو كانت الثيب لا تستطيع الكلام، إذا كانت عاجزة عن الكلام لخرس، فإن الإشارة منها تنزل منزلة العبارة، ويشترط أن تكون الإشارة مفهمة، بمعنى أن تكون دالة على الموافقة أو عدم الموافقة. ويستثنى من هذا من كان من الثيبات عاجزا عن النظر في مصلحة نفسه، وهي كالمجنونة، فإنها يتولى وليها أمرها، ولا إذن لها بالنكاح، ولا يقبل منها موافقة ولا عدم موافقة، لأنها قاصرة في عقلها. وهذا بإجماع العلماء من حيث الأصل أنه لا يلزم الرجوع إليها لعجزها، وسقوط التكليف عنها فقد أسقط الشرع مؤاخذتها بالقول والفعل، فلا يعتد بقولها بالموافقة أو عدم الموافقة. وقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها. وفي حديثنا الثيب تستأمر، أخذ منه الحنفية ومن وافقهم دليلا على الولاية في النكاح، وأنها تلي نكاح نفسها. وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا الأحاديث الصحيحة التي دلت على اشتراط الولي، بل استدل الجمهور بهذا الحديث في لفظ الصحيحين وغيرهما على أن الولي يكون في النكاح حتى على الثيب، بقوله في الرواية الأخرى: الثيب أحق بنفسها من وليها. فقوله من وليها يدل على أن لها ولي، وهذا يدل على ثبوت الولاية في النكاح لا على نفيها كما قالوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والبكر. البكر ضد الثيب، والبكارة العذرية. وهل العبرة بوجودها أم على الحقيقة حتى ولو نكحت، أم العبرة بالنكاح كما تقدم الخلاف فيه؟ ولذلك قد تنكح المرأة وهي بكر ويدخل بها زوجها ولا تفتض بكارتها وتبقى بكرا لعجز زوجها عن افتضاض البكارة، وحينئذ يرد السؤال: هل تأخذ حكم الثيب أو حكم البكر؟ إن قلنا العبرة بالمعنى فحينئذ تكون في حكم الثيب، لأنه سبق وأن أخذ إذنها وزال المانع. وإن نظرنا إلى اللفظ فإنها بكر، وحينئذ تستأذن استئذان الأبكار، وثمرة الخلاف على القولين كما تقدم في المسألة السابقة. بين عليه الصلاة والسلام أن إذنها صموتها، الصموت، والمراد به أن تسكت. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أن البكر تستحي، فبين عليه الصلاة والسلام أن إذنها صماتها وسكوتها. لكن نبه طائفة من أهل العلم رحمهم الله على أن البكر يكون سكوتها إذنا إذا كانت تعلم بالحكم، فالمنبغي على الولي أن يقول لها: يا بنتي، إذا سكتت فأعلم منك أنك راضية، أو اعلمي أن سكوتك يدل على الرضا، فإن كنت غير راضية فتكلمي. وهذا هو المنبغي على الولي، لأنه من النصيحة، فليس كل الأبكار يعلمن بالحكم. ومن هنا نبه طائفة من العلماء على أنه ينبغي أن تنبه ويبين لها، لأنها قد تسكت وهي غير راضية خوفا من أبيها أو خجلا عن إبداء رأيها بعدم الموافقة. فالصمت إنما يكون حجة ودليلا على عدم الرضا في حالة ما إذا كانت عالمة وتنبه. وإن كان الحديث يفهم منه العموم، لكنه بالنظر إلى المعنى الذي تقصده الشريعة والنظر إلى المصلحة التي تريدها الشريعة من هذا والمفسدة التي تريد درءها، يتضح أنه لا بد من أن تكون البكر على بينة ومعرفة بأن السكوت سيلزمها بالعقد ويدل على رضاها. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن البكر الصغيرة أنها يجوز لأبيها إذا ولي عقدها أن ينكحها، وهذا دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحكي الإجماع عليه لأن الصغيرة لا تعرف مصلحتها، فوليها كأبيها أقدر على النظر، والغالب أن الأب لا يغش بنته وأنه حريص على مصلحتها. فقد زوجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونكحت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9، والحديث ثابت في الصحيح. فأخذ العلماء منه دليلا على هذه المسألة. لكن تزويج الصغار وإن كان نص العلماء والأئمة على حق الأب خاصة في إجبار بنته دون بقية الأولياء، وعند بعض العلماء إلحاق الجد بالأب، وإن كانوا قد نصوا على هذا، فإنه قد يكون في بعض الأزمنة إذا تسلط الأولياء على الصغار وكثرت المفاسد حتى أصبح أولياؤهن يؤذينهن بإنكاحهن وهن صغيرات على وجه فيه المفاسد وفيه الشرور، وكثر ذلك بين الناس، ساغ لولي الأمر أن يتدخل لردع الناس عن الظلم، وهذا من أظلم الظلم، بل إن عواقبه وخيمة كما قدمنا، ليس على البنت بل حتى على زوجها الذي ينكحها. فإذا أصبحت تزوج على هذه الصورة وكثر ظلم الأولياء وعضلهم بعدم النظر في مصالح الصغيرات، قد يكون من حق القاضي وولي الأمر ومن يلي الأمر أن يمنع الناس، وأن يجعل ذلك أو عقد مثل هذا النوع من النساء بالرجوع إليه ونحو ذلك مما ينظر فيه إلى مصلحة هذه المنكوحة. وهذا راجع إلى المصالح المرسلة التي يتدخل فيها ولي الأمر ومن يقوم مقامه كالقضاة إذا فوض لهم ذلك، للنظر في الأصلح، لأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، فمتى ما درئت المفاسد وجلبت المصالح على السنم فثم شرع الله. فالصغيرة التي لا تعقل ولا تدري إذا ولي أبوها النكاح فلا إشكال في إجباره لها إذا كان على السنم، ولا ظلم فيه ولا أذية. ثم قال بعض العلماء الذين يقولون بجواز إجبار الأب لابنته، منهم من قال إذا بلغت الصغيرة فإنها يكون لها الخيار، فمع قولهم بصحة النكاح يقولون فإذا بلغت خيرت بعد ذلك في إمضاء العقد أو عدم إمضائه، فيكون حكمها حكم الكبيرة. كل هذا قصد منه العلماء والأئمة رحمهم الله تحقيق المصالح ودرء المفاسد التي من أجلها شرع النكاح، ومن أجلها جعل الولي للوصول إلى هذه الغايات والمقاصد الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. والعمل على هذا عند أهل العلم،
والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا قيل في الحديث العمل على دلالته فمعناه أنه غير منسوخ عند من يقول به، لأن الحديث إما أن يجري به العمل وإما أن لا يجري به العمل. أن يجري به العمل فهذا محكم ولا إشكال، ثم إذا لم يجري به العمل إما أن يمتنع من العمل به لكونه منسوخا، الأحاديث المنسوخة لا يعمل بها، وإما أن يمتنع العمل به لمعارضته لما هو أصح منه وأقوى منه فيقدم الأقوى عليه، فنحن لا نترك السنة، وإنما عندنا سنتان إذا عملنا بإحداهما تركنا الأخرى، فواجب علينا أن نعمل بالأقوى، لأنه هو الذي سواء من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت، لأنه قد تكون دلالة الحديث قد يكون صحيحة السند ودلالته على الحكم ضعيفة، يعني من أضعف الدلالات، ويكون حديث آخر صحيح السند ودلالته قوية، فحينئذ يكون العمل بالقوي. فإن كان صحيحين قويي المتن لكن أحدهما أقوى، كأن يكون عندنا نص وظاهر فأحدهما يدل بدون احتمال والآخر يدل باحتمال، قدمنا الذي لا احتمال فيه على الذي فيه احتمال، وصرفنا الذي فيه احتمال من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بذلك الدليل الآخر، وهو الذي يسمى التأويل. فهذه مسالك أهل العلم. فالإمام الترمذي يؤصل منهج العلماء رحمهم الله في النصوص والأحاديث الصحيحة، لأنه يتكلم عليها سندا ومتنا، وكتابه كتاب رواية ودراية، رواية لأنه يتكلم على الأسانيد، ودراية لأنه يتكلم على الدلالات ومذاهب العلماء والعمل بهذه الأحاديث قبولا وردا، والعمل بهذه الحديث أحاديث أو ردها، قبولها أو ردها. فإذا قال العمل على هذا فمعناه أن ما أنهم أن من يعمل بالحديث لا يراه منسوخا ولا يرى دلالته ضعيفة. ثم إذا قال العمل إما أن يكون لكل العلماء أو أكثر العلماء أو بعض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر،
وأن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وليس هناك خلاف إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكرنا، وهو شذوذ لأن الحديث في هذا واضح ولا إشكال فيه. نعم.
وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.
صورة المسألة أن تكون ثيبا ويزوجها أبوها من رجل ولا يرجع إليها ولا يأخذ إذنها ولا موافقتها، فترفع أمرها إلى القاضي وتتظلم، فإن رفعت أمرها إلى القاضي واشتكت فإنه يفسخ النكاح. في هذه الحالة يفسخ النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يستأمر، وهذه الولاية ولاية الولي ولاية بالشرع، فيجب عليه أن يقيم هذه الولاية وفق الشرع ولا يخرج عن سنن الشرع. نعم.
واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ.
هذه المسألة ينتبه إلى أن الخلاف فيها في الحقيقة راجع إلى مسألة الولي في النكاح، لأن إذا كانت بكر وبالغة فالحنفية عندهم يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، لأن يجوز لها أن تلي عقد النكاح، والجمهور لا يجوز النكاح إلا بالولي. ثم إن الجمهور قالوا إن البكر تختلف عن الثيب، وبقولكم هذا سويتم بين البكر والثيب، إذ لو كانت البكر مثل الثيب لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب تستأمر والبكر تستأذن، لأن لا معنى له. فلما فرق فهمنا أن الأولى تجبر وأن الأخرى لا تجبر، ووجدنا هذا صحيحا من جهة المعنى، أن الثيب عاشرت الرجال وخبرت الرجال لأنها سبق لها نكاح فجربت فهي أحق بالنظر، ومن هنا نفهم أن الولي المراد به أن يكمل نقص المرأة في فهم الرجال، لكن إذا كانت ثيبا وعاشرت الرجال وعرفتهم فنزع الشرع عنه أن يجبرها وأن يكرهها على النكاح، فاختلف الأمر ما بين البكر والثيب من هذا المعنى. ومذهب الجمهور من جهة الأثر أقوى وأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق وتفريقه لمعنى صحيح، والمرأة فيها عاطفة، وهذه العاطفة توجب النقص في النظر في الأمور، يعني أنها قد تستدر عاطفتها، ولأن رجلا جاء إلى امرأة وكلمها بالحسنى قد يخدعها بالكلام. أن المرأة رحيمة رقيقة رفيقة، ولذلك من الذي يستطيع بإذن الله أن ينبهها عن التسرع ويمنعها عن التعجل بعد توفيق الله هو وليها. ومن هنا إذا كانت ثيبا قل أن تخدع، لكن إذا كانت بكرا، لأن إذا كانت ثيبا سبقا خبرت الرجال وعرفته، ولكن البكر بخلاف ذلك. وكم من بيوت هدمت ونساء ظلمت وأوذين بسبب خداع الرجال لهن. فإذا نفهم أن الولاية ليست مسألة تسلط وتجبر، أو أنه نقص، أو أن الشريعة تنظر إلى المرأة أنها ناقصة، هي تريد الخير للمرأة. ومن ينظر في نصوص الكتاب والسنة إذا ظلمت المرأة وأخذ حقها كيف تأتي الآيات، انظر إلى مبدأ سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. انظر كيف الوعيد يأتي وكيف الحكم يأتي في حقها، تظلم في مسكنها بعد طلاقها مع أنها مطلقة، لأن الرجل قد يتسلط في مثل هذا. فالشريعة حفظت لكل مظلوم حقه، وهي مع الضعيف حتى يأخذ حقه، وليست مع العواطف مع هذا أو هذا، إنما هي مع الحق ومع العدل. فالمقصود من هذا أن البكر تختلف عن الثيب، والبكر تخدع بالكلام وبحسن القول وبالوعود، ولكن الثيب سبق لها تجربة ومعرفة، فلذلك يكون الأمر في حقها مختلفا عن غيرها، فخالفت الشريعة في الحكم بينها وبين البكر. نعم.
وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
إذن هم منهم من يخص هذا بالأب دون بقية الأولياء، لأن الأب أنصح ما يكون لابنته، والجد قريب من الأب عند بعض الجمهور كبعض الشافعية رحمهم الله، لأن الله نزل الجد منزلة الأب، وما حكى عنه المدينة هو مذهب الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في
لأن قولها أحق بنفسها من وليها، احتجوا بهذا اللفظ الذي هم الحنفية رحمهم الله، وقد قدمنا هذه المسألة وسيذكرها رحمه الله. نعم.
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير
احتجوا بهذا الحديث، أعد العبارة: وقد احتج
بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث.
وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث. نعم.
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به،
وليس في هذا، إذن ليس كل واحد يحتج لك بحديث أو بدليل أن دلالته صحيحة. ومن الذي يستطيع أن يبين لك أن هذا الحديث دلالته صحيحة أو غير صحيحة، أن هذه الآية دلالته صحيحة أو غير صحيحة؟ إنما هو أهل العلم. ولذلك لا يقبل الإنسان من كل محتج احتجاجه، أنه قد يحتج بالآية ولا تدل على ما احتج به أو على ما ذكره، وقد كذلك في الحديث قد يحتج به وليس فيه دلالة. وقال: وليس، نعم،
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به،
وليس في هذا الحديث ما احتجوا. ماذا يعني؟ أن الحديث يدل على عدم الولاية على النكاح، وأن المرأة تزوج نفسها. نعم.
لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وكلاها، كل الحديث هذا والحديث هذا كلاهما خرج من مشكات واحدة وهي السنة. فلا يمكن أن تقول الشريعة لا نكاح إلا بولي وتقول النكاح يصح بدون ولي، هذا لا يمكن. إذن فنفهم من هذا أن لا نكاح إلا بولي، وهو الذي ذكرناه، أن الدلالة حينما تكون صريحة لا نكاح إلا بولي ليست كالدلالة المحتملة. ثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أن الحديث يدل على عدم الولاية فهو في الأيم، وأنتم تقولون الأيم والبكر، إذن الدلالة أخص من الدعوة، بمعنى أن الدعوة عامة والدليل خاص، ولا يصلح الدليل الخاص والدلالة الخاصة على إثبات الدعوة العامة. فبناء على ذلك لا يمكن الاستدلال به هذا إذا سلمنا أنه يدل. ثانيا أننا لا نسلم أنه يدل، مثل ما قال الترمذي ليس فيه دليل، وليس فيه دليل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق بنفسها من وليها. وليها هذا ماذا يراد به؟ الشرع سماه وليا، وليا على ماذا؟ ولي بالاسم أم ولي بالمعنى؟ وليها معنى أنه هو الذي يلي عقد النكاح. فلما قال وليها والأمر متعلق بالنكاح فهمنا أنه وليها في النكاح، وعليه فإنه يدل على أن النكاح لا يمكن أن يكون إلا بولي، فأصبح نفس الحديث الذي يستدلون به هو دليل على إثبات الولاية، ما يسمى قلب الدليل، وهذا واضح بين. نعم.
وهكذا أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي.
طيب شوف حديث الباب عمن، من الذي رواه من الصحابة؟ الإمام الترمذي رحمه الله يناقش الحنفية مناقشة جميلة رائعة، قد يقول قائل لا نكاح إلا بولي هذا حديث آخر، ما دخله في حديثنا الأيم أحق بنفسها من وليها؟ هذا يحتاج بنا أن نرجع إلى مسألة أصولية، وهي أن الراوي إذا روى وأفتى في نفس المسألة التي روى فيها الحديث، إما أن يفتي موافقا للحديث وإما أن يفتي مخالفا للحديث. فإذا أفتى موافقا للحديث معناه أنه فسر الحديث، أنه روى الحديث وفسره وعمل به، وهذا يقوي العمل بالحديث. ولذلك تجد بعض العلماء يقول ودليلنا كذا وكذا، ماذا؟ حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه ابن عمر، وكان إذا اشترى شيئا وأعجبه مشى خطوات فروى وفسر الحديث بأن التفرقة تفرقة الأبدان، وعمل بالتفسير وأفتى به رضي الله عنه وارضاه، يصبح كأنه فتوى له عملا به، فأصبح مذهبا له. هذا من أقوى ما يكون في الاستدلال بالحديث، أن يكون الراوي مفسرا للحديث عاملا به. المسألة الثانية أن يروي الحديث ويفتي بخلافه، فعند الحنفية الجمهور يقولون إذا روى الحديث وأفتى بخلافه فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بروايته لا بدرايته وفتواه، لأننا تعبدنا الله بالنص وقد بلغنا النص ونحن من نعمل. نقول كيف تتركون قول الصحابي وفتواه؟ يقولون لأننا عندنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوف، فالمرفوع مقدم على الموقوف، هذا من جهة المسلك. ثانيا أن الصحابي ربما خالف لاجتهاد منه في دليل آخر يفهمه، يخصص هذا العموم، يقيد هذا الإطلاق، يفهم أنه بفهم آخر أنه معارض فيمشي عليه، هذا بعض العلماء بعض الصحابة يفعله. فإذا نحن نعمل بهذا لأننا متعبدون بالذي رواه. الحنفية عندهم رحمهم الله أنه إذا روى الراوي وخالف روايته في فتوى أو عمل فالعبرة بفتواه لا بروايته، العبرة بفتواه لا بروايته. ولذلك في حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، يدل على أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، من ومن من صيغ العموم. فابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وحينئذ خصص عموم وعمل بغير خصص عموم النص، فأفتى بغير ظاهر الحديث. فهنا في مسألتنا الذي روى الحديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، وأفتى ابن عباس أن النكاح لا يصح بدون ولي. فمذهب الحنفية الواجب عليهم أن يأخذوا بفتوى ابن عباس لا بروايته، فأصبحوا مخالفين للمرفوع مخالفين للموقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وهذا يصلح دليل إلزام ودليل أيضا التزام، أنه على مسلك الجمهور وهو من جهة المرفوع، وعلى مسلك الحنفية يلزمونهم بهذا. كيف تقولون ابن عباس هنا روى وأفتى بخلاف روايته؟ كان ينبغي أن تأخذوا، أنتم تقولون أنه يؤخذ بما رأى لا بما روى. فالإمام الترمذي رحمه الله، ولذلك هذه المناقشات من الإمام الترمذي تتضمن فقها دقيقا، وكثير من الأشياء يريدها في كتابه رحمه الله أروع من الرائعة، لكنها تحتاج إلى سبر ما في بطن هذا العالم الجليل الفقيه المستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهو حينما بيّن أنه ليس في الحديث هذه الدلالة ورد عليهم، رد عليهم من أكثر من وجه، لا من جهة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله عليهم أجمعين، وجزاهم عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه خير الجزاء وأوفاه. نعم.
وهكذا أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي.
وهذا مثل ما ذكرنا، فهو يناقش مذهبا يعرف أصوله، يعرف أصول المذهب، يعني أصح من جهة الدليل ومن جهة مسلككم في أن العبرة بالفتوى. نعم. ولذلك عندهم في مسألة إذا ولغ الكلب إناء أحدكم، أفتى ابن عباس ثلاث أن يغسل ثلاثا والمرفوع سبع، فقدمت الفتوى على الرواية. نعم.
وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم، أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء، على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
مثل ما ذكرنا هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، رواه الجماعة إلا مسلما. خنساء بنت خذام لخالد الأنصاري، وهي من بني عوف ابن ما عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنها وأرضاه، واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل أذكار النوم تقال أيضا في نوم النهار أم هي خاصة بوقت الليل؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا آوى إلى فراشه سن له أن يقول أذكار النوم، سواء كان في نوم ليل أو نوم نهار. لكن إذا كان نوم النهار يسيرا والوقت ضيق، قد يصعب في مثل هذا أن يقول الأذكار كلها، فإن اقتصر على بعضها فيرجى له خير. أما السنة فهي عامة، ولذلك إذا قال بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فقد وضع جنبه في الليل والنهار. وهكذا بالنسبة لبقية الأذكار، فالشريعة جعلت الأذكار لمن نام، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا في هذه الأذكار ما يدل على تخصيصها واختصاصها بنوم الليل. فالأصل في العام أن يبقى على عمومه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ينال الذين يحضرون دروس العلم عن طريق الإنترنت وهم يستطيعون الحضور، هل ينالون فضل حضور مجالس العلم؟ أثابكم الله.
لا ينالون فضل من حضر، من يستمع وهو قادر على أن يحضر لا ينال الفضل لمن حضر، لكن من يستمع وعلم الله منه أنه لولا العذر لحضر لبعد المكان أو صعوبة أو مشقة أن يذهب ولا يستطيع الحضور فهذا له عذر ويبلغ أجر الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فمن كان يعلم الله من قرارة قلبه أنه يحضر الدروس أو المحاضرات أو الندوات أو مجالس العلم أو مجالس أهل العلم في بيوتهم ويغشى حلق الذكر، وجاءه عذر من مرض أو شغل أو كبرت سنه فضعف عن ذلك، يبلغه الله الأجر تاما كاملا، وهذا فضل من الله. أما إذا كان قادرا على أن يحضر ولا يحضر ويستمع فهو على خير وله أجر بقدر ما أصاب من الخير، لكنه ليس بمنزلة من حبسه العذر، وليس بمنزلة من يريد الحضور حقيقة ويحال بينه، لأنه بإمكانه أن يحضر ولم يحضر فاختار عدم الحضور، فهذا ليس كمن حبس بالعذر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الهمة في الخير، ومن سعادة المؤمن ألا يفقده الله حيث يحب أن يراه، وألا يراه حيث يحب أن يفقده، فيحرص كل الحرص على أن يراه الله مع أوليائه، فإذا أراد الله بعبده خيرا لم يجعله محروما. فالذي تفوته ليس هذا في مجالس العلم، في كل شيء كالجمعة والجماعات والصلوات، الصلاة مع الجماعة، وكذلك أيضا إذا قيل نريد أن نذهب نشيع جنازة أو نعود مريضا، فالله يحب أن يراك مشيعا للجنازة، يحب أن يراك عائدا لأخيك المريض، أو نريد أن نذهب ونصلح بين فلان وفلان، أو نريد أن نذهب ونعين الأرامل والأيتام، أو نريد أن نذهب ونفعل خيرا، فيحب الله أن يراك. إذا دعيت إلى الخير فاعلم أن الله يمتحنك، وأنه إذا جاءك أخوك يسألك أن تذهب معه لخير وطاعة وبر على السنن فإنك ممتحن، فأري الله من نفسك ما يرضيه. وتجد بعض الناس إذا التزم واستقام وقوعلت همته في الخير تجده أسبق ما يكون إلى الخير، وهذا بعد امتحان الله عز وجل. إذا كنت نضرب بهذا مثلا، لو أن رجلا يؤذن عليه الفجر وهو في نومه فيقوم في شدة البرد أو في شدة الحر ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، إذا بالأمر من أسهل ما يكون عليه، لأنه امتحن من الله فصدق مع الله. فالذي يتكرر منه أنه يري الله من نفسه ما يرضيه ويكرر هذا تصبح الطاعات منقادة له، حتى إنه في بعض الأحيان يأتيه من يشغل فيصرفه الله عنه، لأن الله يحب هذا العبد، فيصبح موفقا ويتعجب كيف غيره يحاول أن يصل إلى هذا الخير ولا يصل إليه، وهو يأتي من يصرف فيصرف عن صرفه ثم يمضي إلى الخير. وهذا من وفاء الله لأوليائه، جعلنا الله وإياكم منه. العبد الذي يدعى إلى أي خير يعلم أنه ممتحن، ولذلك تجد من عصى الله ولم يصدق مع الله ولم يكن مخلصا في طاعته ومحبته صلى الله العافية كأهل النفاق لا يحب الله أن يراهم في مواطن الخير، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاثهم فثبطهم، يؤتى للشخص ويقول له: هلم إلى الصلاة مع الجماعة، قم صلي مع الجماعة، فيأبى المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، يريد أن يقوم فإذا عليه جبال الدنيا على ظهره، لأنه سبق والعياذ بالله أن امتحن فلم يجب. ومن هنا علاج ذلك أن يتوب إلى الله مما بدر منه ثم يجتهد ويعيد الكرة بعد الكرة حتى تستقيم نفسه على طاعة الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فسبل الخير، مجالس الخير، مجالس الذكر لا تمل فيها آذان الصالحين، ولا يمل منها تملها نفوس المتقين، ترى العبد الصالح يجلس في مجلس الذكر يتمنى أنه لا يقوم منه. لماذا؟ لأن النفس استجابت، النفس أحبت ربها، وليس هناك حب ولا تعلق أعظم من حب العبد لربه وتعلقه بطاعة الله جل جلاله. ومن هنا يحرص الإنسان دائما إذا دعي إلى الخير أن يستبق إليه، وخاصة في مجالس العلم، لأن العلم أعظم وأفضل من الطاعة من العبادات، فهو أفضل الطاعات وأجلها وأعظمها زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا توضأ الرجل ونوى رفع الحدث، هل يستطيع الصلاة بهذا الوضوء؟ أثابكم الله.
إذا توضأ ورفع الحدث، نوى رفع الحدث، فهذه تسمى النية العامة. إذا كانت نية رفع الحدث فهذا يصلي النوافل والفرائض ويرتفع حدثه، وحينئذ يستبيح بطهارته ما تستباح به الطهارة دون تفصيل. لكن لو أنه توضأ من أجل أن يصلي الفرض، أو توضأ من أجل أن يصلي الضحى، يصلي النافلة، فخصص النية، هذا هو الذي فيه الإشكال، وهي مسألة راجعة إلى النية إذا كانت للأدنى والأعلى، والله تعالى أعلم. أما إذا كانت نية عامة ليس فيه إشكال. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، وصادف يوم فطره يوم الاثنين أو عاشوراء، فكيف يعمل؟ هل يصوم يوم الاثنين أو يفطر؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فإنه ووافق يوم فطره يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، لأن فضيلة صوم يوم وإفطار يوم هذه فضيلة خاصة، وفضيلة عرفة وعاشوراء والأيام البيض هذه فضيلة خاصة أيضا، وحينئذ يعمل بهذه الفضائل كلها. فهو إذا صام الثلاثة الأيام البيض ورأى بعضها، لا يكون كما يظن البعض أنه إذا صام يوما وأفطر يوما وصام الأيام البيض يكون كأنه صام الدهر، بمعنى أنه يكون قد واصل الصيام، لأنها ثلاثة أيام وليس مستمرا على هذا الصوم، ولأنها لسبب عارض، وليس المراد بها اختلاج ما أمر الشرع به أو أذن الشرع به أو سنه الشرع، وهو صوم يوم وإفطار يوم. فالذي يصوم يوما ويفطر يوما يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة إذا وافق يوم فطره، لأنه لسبب خاص ولا يؤثر في فضيلة صوم يوم وإفطار يوم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل حث الناس وتذكيرهم نهاية العام الهجري بمحاسبة النفس من الأمور المستحبة؟ أثابكم الله.
هو لا شك أن حث الناس في كل وقت مستحب، والنفس تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولذلك شرع الله للمؤمنين في كل أسبوع مرة أن يذكروا بخطبة الجمعة، لأن النفس إذا لم تذكر بالله ظلت سبيلها وغويت في رشدها وغويت وعميت عن رشدها وتهتكت في حدود الله ومحارم الله، أو على الأقل قسى القلب. فذكر الله لا بد للعبد منه، ومن هنا كونه يذكر في نهاية كل عام أو نهاية شهر هذا لا بأس به. لكن مثلا أن يعتقد أنه في نهاية العام تطوى صحيفة العام الماضي، هذا يقوله أو نقوله نحن في المواعظ وفي المحاضرات على سبيل البلاغة وليس على سبيل الاعتقاد أن في كل سنة تطوى، أنه في نهاية العام تطوى، لأن الصحائف ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التذكير للناس أن يقال للإنسان أن طويت صحيفة عام ماض، طويت صحيفة هذا الشهر، طويت صحيفة هذا الأسبوع، فعلا طويت، لأنك أنت الآن أمضيت أسبوعا وأمضيت سنة وأمضيت يوما، هذا من باب التعبير البلاغي. لأنك حينما تقول لشخص طويت عليك صفحة يوم كامل ينتبه ويستفيق ويتذكر ويسأل نفسه هل طويت بخير أو بشر، فهذا على سبيل الوعظ والتذكير لا على سبيل الاعتقاد أن الصحائف تطوى في نهاية العام أو كذا، وأنها ترفع لأن الذي دلت عليه النصوص أن مقادير الأشياء تقدر من العام إلى العام في ليلة القدر وليس في نهاية العام، هذا الذي دل عليه النص. لكن ما يستعمله الخطباء والوعاظ هو من باب التذكير والوعظ، ولذلك تقول للإنسان أنك تقف قبل مغيب شمس يومك لكي تنظر كيف تطوى صحيفة اليوم. هي ما تطوى عند مغيب الشمس، هي قد رفعت صلاة الفجر والعصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فهم الذين يرفعون أعمال الليل وأعمال النهار. لكن هذا كله من باب الوعظ ومن باب البلاغة والتفنن في تذكير الناس، وليس من باب الاعتقاد. وهذا يستخدمه العلماء والأئمة. ولا شك أن مسألة أن الناس إذا مضى عليهم عام كامل وذكروا وبين لهم فلا شك أن هذا طيب وحسن، لكن الإشكال ليس هنا. الإشكال مثلا إذا جاء رمضان فتجد إذا ما خطب الخطيب عن الصوم أنكروا عليه، وإذا جاء العشر الأواخر ولم يتكلم عن الاعتكاف أو فضل الاعتكاف أو غير ذلك تكلموا عليه. حتى أن البعض يقول أنه من فقه الواقع أنه ينبغي لو أنك لو جئت مثلا في العشر الأواخر وتكلمت عن موعظة عامة فأنت لا تفقه واقعك. من قال هذا؟ هنا الخلل، إذا أصبحنا ننكر على من يعظ. وكنت في خطبتي لقباء أفعل هذا في بعض الأحيان، وجاءني بعض العوام يقول لي اليوم أنت ما تكلمت على عاشوراء. قلت الحين أنت ما تسمع ولا ترى، المسموع والمقروء والمكتوب كلهم عن عاشوراء يتكلمون، خاصة في هذا الزمان. الناس اليوم حدود الله تنتهك ومحارمه تغشى، وتأتي أنت فقط في المناسبات والمواعظ الخاصة تريد أن يعاد عليها هذا؟ لا، لأن الناس أصبحت تعتقد. فمخالفة هذا الاعتقاد لينتبه الناس لأنه ليس بلزام، وخاصة في خطب الجمعة. وخطب الجمعة ليس فيها إلا ما ورد، وليس هناك وارد أعظم من أن يذكر بالقرآن، ليس هناك أن يخص بأشياء معينة أو مواسم معينة أوقات معينة، يخطب بما يذكر بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ربما يقرأ السورة من القرآن في خطبة الجمعة، وهذه سنة نسأل الله أن يغفر لنا أضعناها وأضعها كثير إلا من رحم الله، الوعظ بكتاب الله. فتجده يقتصر على القرآن لأن المراد وعظ الناس وتذكيرهم. فإذا أصبح في نهاية العام لابد أن نعظ الناس عن نهاية العام، ولابد أن نعظ الناس قبل رمضان عن رمضان، ولابد. هذا الشعور هو الذي فيه الخلل، لأنه أصبح ينكر على من لم يسلك هذا المسلك. إذن ألزمنا الناس بما ليس بلازم، وألزمنا الخطباء وأشعرنا الناس أن هذا كالسنة. ومن هنا ينبغي تنبيه الناس إلى أن هذا إنما هو من باب التنبيه بالمناسبة. وأيما كان الخير كله في اتباع ما ورد والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يرزقنا العلم بها والعمل بها مخلصين لوجهه مقبولين من عنده، وهو السميع العليم. وإن شاء الله درس الحرم غدا بعد صلاة الفجر، وأستأذنكم لأني على سفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.